الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه من بعض الأحاديث الواردة في تحريم الحلف بغير الله عز وجل، وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحلف فليحلف بالله أو ليصمت، وأحد من حمله ذن حلف بالله غير الإسلام، وهكذا في من حلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله، وهكذا حديث من حلف بغير الله فقد أشرك. وسبق الكلام على هذه الأحاديث في الدرس الماضي، وقرأنا قول المؤلف رحمه الله: وهذه الأحاديث في دوام الإسلام، وفي أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام. وهذه الأحاديث في دوام الإسلام، وفي أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام. وسبق التعليق على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله. عرفنا أن هذا الإطلاق غير صحيح، وأن الحلف بغير الله عز وجل من الشرك الأصغر، وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر إذا عظم المحلوف كتعظيم الله عز وجل أو أشد. أما إذا لم يوجد مثل هذا التعظيم فهو الشرك اللفظي، لا يخرج عن مذهب الإسلام، ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بكفر من حلف بغير الله. والحديث كما عرفنا الذي فيه من حلف بالله طول العزة فليقل لا إله إلا الله لا يدل على هذا المعنى، فليس المراد بقوله لا إله إلا الله الدخول في الإسلام. لو كان هذا هو المراد لأمر بالشهادتين، فإن الداخل في الإسلام يتلقب بالشهادتين: بشهادة أن لا إله إلا الله، وبشهادة أن محمد رسول الله. وإنما المراد بذلك ما عرفنا ذكر النصر، ذكر توحيد الله عز وجل، وأن الإنسان إذا حلف بغير الله عز وجل من غير عمد فيتلفظ بكلمة التوحيد من باب دفع السيئة بالحسنة من هذا القبيل، وليس المراد بذلك هو الدخول في الإسلام. وقد كان هناك من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من تجري عليه مثل هذه الأيمان، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا بالدخول الإسلام وما حكم بكفر أحد. ولما قيل النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تنددون تقولون والكعبة، ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك بالدخول الإسلام، وإنما صحح الخطأ، أمر من يقول ورب الكعبة في أيمانهم. وسمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال لا تحلفوا بآبائكم، فنهوا عن الحلف بالآباء وما أمره بدخول الإسلام وتجديد الإسلام. والوقائع في ذلك كثيرة، وهذا هو المقرر عند العلماء على ما سبق إيضاحه، وعرفنا أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الحلف بغير الله عز وجل من المحرمات، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه من المكروهات. أما أن يقال أنه للشرك الأكبر مخرج عن ملة الإسلام هكذا مطلقا، هذا كلام غير صحيح. والصحيح المعتمد ما دلت عليه الأدلة، وأنه من الشرك اللفظي الشرك الأصغر الذي لا يخرج به المرء عن ملة الإسلام إلا إذا عظم المحلول به كتعظيم الله أو أشد. فهذا الذي يخرج عن ملة الإسلام. وذكرنا أن هذا أيضا أخطأ فيه الأمير الصنعاني رحمه الله عليه في طريق الاعتقاد، فإنه قرر مسألة التقرير. ولا يبعد أن الإمام الشوكاني رحمه الله عليه تابع الأمير الصنعاني في ذلك، ما هو بعيد أن يكون أخذ هذا القول وتلقاه من أمير الصنعاني، فإنه متقدم عليه. كما هو معلوم قال رحمة الله عليه: وهذه الأحاديث في دوام الإسلام فيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام. لو قال يخرج به الحالف عن الإيمان يصح من هذا الكلام، باعتبار أن الكبائر باعتبار أنه يصح نفي الإيمان لمرتكب الكبيرة، والمراد بذلك نفي كمال الإيمان الواجب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة التي فيها نفي الإيمان في حق من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فلو قد يخرج به الحالف عن الإيمان بمعنى الإيمان الواجب أو كمال الإيمان الواجب فيستقيم هذا الكلام، أما الخروج عن الإسلام فهذا يدل على الكفر، فمن خرج عن الإسلام فقد وقع في الكفر. أما الإيمان قد يخرج الإنسان عن الإيمان إلى الإسلام. ومراتب الدين ثلاثة كما هو معلوم، وهي كما يقول بعض العلماء كالدائرة التي في وسطها دائرة أصغر منها، وفي وسط الثانية دائرة أصغر منها. فأصغر الدوائر دائرة الإحسان، وهي أرفع الدوائر وأشرف الدوائر. فإذا ما خرج الإنسان من الإحسان يطمح الإيمان، وإذا خرج من الإيمان من دائرة الإيمان يدخل في الإسلام، وإذا خرج من دائرة الإسلام فإنما يخرج إلى الكفر والعياذ بالله. قال رحمة الله عليه: وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام فيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام، وذلك لكون الحالف بشيء مظن تعظيمه، فكيف بما كان شركا محضا يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب النفع أو استدفاع الضر، وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثير من المخذولين، فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ودفع الضر ما ليس لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا تقرير حسن عدا العبارة السابقة، لكن إذا كان الحلف بغير الله عز وجل من الشرك كما دلت عليه هذه الأدلة فكيف بما هو أشد من هذا وأعظم من تعلق من تسوية الخالق بالمخلوق؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم لرب العالمين. كما نفى الله عز وجل عن المجرمين وهم في نار جهنم والعياذ بالله. وهكذا من طلب النفع أو استدفاع الضر من غير الله عز وجل، شركه أظهر وأظهر وأبين وأعظم. وما يعتقده المعتقدون في أهل القبور من جلب النفع ودفع الضر كذلك هذا أظهر وأظهر في الشرك. لكن الحلف بغير الله عز وجل شرك، فكيف بهذه الأمور؟ فهي من قبل الشرك بطريق الأولى. قال رحمه الله: فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين، فإنك تجدهم كما وصف الله سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا هو الواقع والعياذ بالله في من يدعي الإسلام وهو واقع في الشرك، وقد علق قلبه بغير الله عز وجل، علق قلبه بالموتى في جلب النفع وفي دفع الضر. إذا ذكر الله وحده، إذا بالقلوب تشمئز وتستنكر هذا الأمر، فإذا دعا الناس، فإذا دعا بعض الناس هؤلاء إلى توحيد الله عز وجل وقيل لهم لا يذكر إلا الله وحده ولا يدعى إلا الله وحده ولا يستعان إلا بالله ولا يستغاث إلا به وحده لا شريك له ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له، إذا بالقلوب تشمئز من هذا الكلام وتستنكر وما يذهب الاستنكار وأن هذا يقدح في الأولياء والصالحين وأنه ما يعرف قيمة الأولياء والصالحين وربما أوذي أشد الأذية، ما هو مجرد استنكار القلوب فقط، ربما يؤذى أشد الأذية وربما يسفك دمه بسبب ذلك. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الأولياء الذين يعتقدون فيهم يصفونهم بالولاية ويعتقدون فيهم جلب النفع ودفع الضر إذا هم يفرحون ويستبشرون. إذا ما ذكر لهم شيئا من أمورهم وأن فلان استغاث لفلان فاستجاب له ورفع عنه الشدة، بل بعض الآفكين الكاذبين المشركين ربما يأتي بعض الأكاذيب وأن فلانا دعا الله عز وجل في كربة واستغاث به فما استجاب له، وإذا به يستغيث بالولي الفلاني فتنكشف كربته تنكشف كربته ويزول ما به. الأصل في هذا أنه من الكذب، وإن حصل شيء من ذلك فإنه من ابتلاء الله عز وجل والامتحان. قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا، لا يعني أن هذا مما هو خير وأن هذا مما يجوز، والغالب في ذلك إنما هي أكاذيب، قصص أكاذيب، وغير الله عز وجل لم يده شيء، لكن الله عز وجل قد يفرج كرب ذلك المكروب وإن دعا غيره من باب المد له في الضلالة بسبب زيغه وانحرافه وبعده عن ربه سبحانه وتعالى فيعاقب الله عز وجل بذلك. فإن الضلالة تتبعها الضلالة والسيئة تدعو أختها، فقد يعاقب الله عز وجل بذلك ويمنع عنه الهداية بسبب زيغه وانحرافه وعدم رجوعه إلى الحق وعدم قبوله للحق من أول الأمر بسبب تماديه على الباطل ورده للحق. فالهداية بيده سبحانه والإضلال بيده وحده لا شريك له، لكن الأصل نعم الغالب في ذلك والأصل في ذلك أكاذيب، وغير الله عز وجل كما قلنا في الحقيقة أنه ما في بيده نفع ولا ضر، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وقد تحصل شيء من الاستجابة من جهة الشياطين، لهم شيء من المكر في هذا الأمر، ربما الشيطان يجد من شخص أن قلبه متعلق بغير الله سبحانه وتعالى فيكون في بعض البراري والأماكن المهلكة، ربما ينقطع عنه الزاد، ينقطع عنه الزاد ويخشى الهلاك فيستغيث بغير الله عز وجل، فيأتيه الشيطان بصورة رجل إما ينزل له من السماء أو يأتي على خيل إليه ويعطيه شيئا من الطعام على أنه الولي ذاك الفلاني الذي دعاه من دون الله عز وجل، فيشد تعلقه بذلك الميت فيمتد في الضلالة، وكل من تلاعب الشيطان والعياذ بالله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن هناك من جاءه وأخبره بمثل هذا الخبر عنه عن شيخ الإسلام أنه كان في بعض البراري ذاك ضعيف القلب الذي استهوته الشياطين، واستغاث بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وأن شيخ الإسلام جاءه وأغاثه فأخبره شيخ الإسلام أن هذا من فعل الشياطين، وأنه ما جاء إليه وما أغاثه وإنما هذا من فعل الشياطين، أرادوا أن يضلوه. والأمر كما قال رحمه الله عليه، الشياطين لهم المكر الكبير، ومن قل علمه فإنه ميدان لتلاعب الشياطين يلعبون به، ومن كان عالما بالله عز وجل فإن هذه الأمور لا تنطلي عليه ولا يتمكن منه الشيطان إلى هذا الحد، وإنما يتمكن من الجاهلين والعياذ بالله، وربما يأتي بصورة على أنه الخضر وغير ذلك. كم للشياطين من تلاعبات مثل هؤلاء الذين ضعف اعتمادهم وتوكلهم على ربهم سبحانه وتعالى، فيزدادوا في غيهم وفي شركهم وفي ضلالهم، فيتعلقون بغير الله عز وجل تعلقا بالغا بسبب هذه الأمور التي هي من أجواء الشياطين. فمن في قلبه شرك والعياذ بالله يكره ذكر التوحيد، ومن يدعو إلى التوحيد يكره ذلك ويشمئز قلبه من هذا الأمر. وإذا ما ذكر الأولياء وأنهم ينفعون ويدفعون الضر، وتذكر بعض الأكاذيب في أخبارهم، إذا به ينشرك ويفرح ويكبر تعلقه بهم ويتجه إلى غير ربه سبحانه وتعالى. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال رحمة الله عليه: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم عند موته أنه كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وأخرج مسلم عن جند بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وأخرج أحمد بسند جيد وأبو حاتم صحيح عن المسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. والأحاديث قال في هذا الباب كثيرة، أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وفي خارج الصحيحين، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ القبور مساجد، قبور الأنبياء والصالحين. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. أدلة متكاثرة يزجر النبي عليه الصلاة والسلام يعني اتخاذ القبور مساجد، وذلك يكون باتخاذها موضعا للسجود، سواء أن في ذلك أن يبني مسجدا على قبر أو يبني مسجدا في مقبرة أو يدخل ميتا إلى المسجد ويدخل الميت في المسجد، وهكذا يدخل في ذلك الصلاة في المقبرة ولو في غير مسجد، فإن من صلى في المقبرة فقد اتخذها مسجدا أي موضعا للسجود. وهكذا إذا صلى خارج المقبرة مستقبلا للقبور وما بينه حاجز، إنما يستقبل القبور مباشرة، فكل هذا داخل في اتخاذ القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد أي مواضع للسجود، هذا هو المراد، سواء كان ببناء أو بغير بناء، ولا يشترط البناء. فالموضع الذي يصلى فيه ويتخذ الإنسان يصلى فيه يسمى مسجد، يسمى مسجدا. ولما جاء إتمام أعمال النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يصلي له في موضع من بيته حتى يتخذ ذلك الموضع مسجدا، أي يتخذ ذلك الموضع المكان من بيته موضعا للسجود والصلاة. ليس المراد بذلك أن يجعله وقفا لله عز وجل، وإنما يتخذ موضعا للسجود والصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت به الأرض مسجدا وطهورا، أي موضعا للسجود وموضعا للتطهر. يطهر الإنسان بترابها إذا لم يجد الماء أو لم يستطع من استعماله. هذا هو المراد باتخاذ القبور مساجد أي مواضع للسجود، وكل هذا داخل في هذا المعنى، بناء المساجد على القبور أو على القبر، أو دفن ميت في المسجد، وهكذا بناء المساجد في المقابر وإن لم يكن تحتها قبور، إذا بني المسجد في أرض المقبرة. وهكذا كما عرفنا إذا صلى في المقبرة، وسواء استقبل القبر أو لم يستقبل، إذا صلى في المقبرة فهو قد اتخذ القبور مساجد وإن لم يستقبل القبور، وإذا استقبل القبر فهو أشد. وسواء استقبل القبر وهو في أرض المقبرة أو في خارج المقبرة، إذا كان هناك قبر في طرف المقبرة فصلى في موضع خارج عن حد المقبرة مستقبلا للقبور، فكل ذلك لا يجوز، وكل ذلك من اتخاذ القبور مساجد. ومن فعل ذلك دخل في اللعنة المذكورة في الحديث التي ذكرناها وفي غيرها. وصار المشركون والعياذ بالله يعظمون القبور ويهجرون المساجد ويبنون المشاهد ولا يبنون المساجد، ويرون أن بناء المشاهد على القبور أعظم من بناء المساجد، ويصرفون أنواع العبادات في المشاهد ويرون أن ذلك أفضل من فعلها في المساجد. وإذا كانوا عند المشاهد والقباب إذا بهم ينهجون بالدعاء ويبكون ويحصل لهم من انكسار النفس ومن الخشوع والذل ما لا يحصل في بيوت الله عز وجل، وكل هذا من الشرك بالله عز وجل، مما الشرك الذي بعثت الرسل على إنكاره ومحاربته، وهذا منتشر في أوساط كثير من الناس إلا ما رحم الله عز وجل. المساجد هي أماكن الصلوات، ما هي القبور. القبور ما هي أماكن للصلوات ولا أماكن للعبادات. فهجرت المساجد وعمرت المشاهد، وليس هذا من دين الإسلام في شيء، وإنما هو من دين المشركين والعياذ بالله. هو داخل البيت يصلي خارج البيت يستقبل القبور، يستقبل القبلة والقلب بين يديه، لكنه موجود فاصل في بعد، وإن كان في بعد إذا جعل له سترة كل مقبرة فيها بعد ما عليه شيء. قال المؤلف رحمه الله: الأحاديث في هذا الباب كثيرة فيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد، مع أنه لا يعبد إلا مع أنه لا يعبد إلا الله. يعني هو يصلي لله عز وجل ومع هذا لعن، كون يصلي في المقبرة أو في مسجد فيه قبر أو يصلي إلى قبر، هو يصلي لله عز وجل ما يصلي للموتى، وبعد هذا الوعيد، فكيف من يصرف العباد لغير الله عز وجل؟ قال الخارجي هذا الباب كثير فيه التصريح بأنه اتخذ القبور مساجد مع أنه لا يعبد إلا الله، وذلك لقطع طبيعة التشريك ودفع وسيلة التعظيم. وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور منزلة اتخاذها أوثانا تعبد. أخرج مالك في الموطأ صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور، كما أخرجه السوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتقين عليه المساجد والسرج. وجاء الحديث بلفظ زوارات بضم الزين، زوارات القبور، حديث أبي هريرة، وهو أصح من هذا الحديث، ومعناهما واحد، معناهما واحد، لعن زائرات القبور ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات بضم الزين، فالزوارات بمعنى زائرات. وليس المراد بذلك النساء اللاتي يكثرن الزيارة، فإنه لم يقل زوارات بالفتح، لم يقل زوارات، زوارات بمعنى يدل على الإكثار أي المكثرات، لكن الحديث جاء بالضم كما حقق هذا غير واحد من أهل العلم، أنه جاء بنظر زوارات القبور، فزوارات بمعنى زائرات نفس المعنى. وهل يدل على أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب؟ فإن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. قال رحمه الله: ولعل واشتخص النساء بذلك ما في طباعهن من النقص المفضي للاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة. وهكذا النساء لا يصبر في نفوس شيء من الضعف والرقة، ربما حصل ما لا يجوز من رفع الصوت والبكاء والنياحة وإظهار الجزع في ذلك الموضع. قول: شك أن علة النهي من جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتقصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من اعتقادات فاسدة، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم رجل أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ولابن خزيمة عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الضائعة عليها وتصديجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة، وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء. وبهذا السبب اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثيرة، نعم، سبب الغلو سواء كان بالقول أو بالفعل، وسيلة من وسائل الشك والعياذ بالله. وهذا الحاصل ممن يروج عبادة غير الله عز وجل، يغلون بالقول ويدعون الدعاوى الباطنة في أولئك الموتى، وأنهم يفعلون ويفعلون، وتذكر الأكاذيب والقصص المخترعة فيما يحصل لهم وفيما يجلبونه من النفع ويدفعونه من الضر، فيغلون فيهم بالقول، وهكذا يبنون عليهم القباب العظيمة الكبيرة ويجعلون فيها أنواع النقوش والزينة والستائر الجميلة الجذابة، فيغلون بالفعل. وإذا اجتمع الغلو بالقول والغلو بالفعل فإن الشرك لا يكاد يتخلف والعياذ بالله. فلهذا يقول رحمة الله عليه: كل عاقل يعلم أن زيادة الزخرفة في القبور وإسبال الستور الراية عليها وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبيعة غالب العوام ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطنة، وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء. وبهذا السبب اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثيرة. ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بني العباس، فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول، وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة، يعني موضع من دار الخلافة، ويشاهد الأمور العظيمة من أمور الدنيا وما تنبه له العقول من الزينة والتوسع في أمر الدنيا والملك. قالوا ما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة حتى وصل إلى المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه، في مكان مرتفع يطل عليه، الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه. قد جمل ذلك المنزل بأبهى الآيات، وقعد فيه أبناء الخلفاء وأعيان الكبراء، وأشرف الخليفة من ذلك البرج، وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأى، فلما وقعت عيناه على الخليفة قال لمن هو قابض على يده من الأمراء: أهذا الله؟ فقال ذلك الأمير: بل هذا خليفة الله، فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين. أينما وقعوا في هذا الأمر العظيم، فالغلو في الأفعال يجر إلى مثل هذا البلاء والشر. فانبهر مما رأى وقال: أهذا الله؟ فقال ذلك العلم: بل هذا خليفة الله. وخليفة الله عز وجل إن أريد بها من استخلفه الله عز وجل على من سبق، من استخلفه الله عز وجل على من سبقه من البشر، فالمعنى صحيح أن الله عز وجل هو الذي جعل الناس خلائف يخلف بعضهم بعضا، فهو خليفة لمن سبقه، خليفة لمن سبقه، أي عن الملك خليفة لمن سبقه، المعنى صحيح على هذا المقصد. أما أن يراد خليفة الله أي خليفة عن الله عز وجل فهذا لا يليق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وإنما يخلف الإنسان غيره إذا كان غائبا، كالملك إذا سافر من موضع ملكه إلى موضع آخر استخلف، أنه يغيب عن ذلك الموضع فيحتاج من ينوبه في ذاك الموضع، فهذا إنما يكون في حق الغائب الذي لا يطلع على أحوال الرعية إن ابتعد عنهم فيجعل من يخلفه، وهذا لا يليق بحق الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لكل شيء عليم، بل الله عز وجل هو الخليفة على الأهل والأولاد والأموال، كما كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: وأنت الخليفة في الأهل، أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، لأن الله عز وجل هو المطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء سبحانه وتعالى. قال: فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله، إلى هنا والحمد لله.